بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن الجهاد مسألة، وكان إذا لبس لأمته لأمة الحرب لم يجز له أن يقلعها حتى يقضي الله أمره، لحديث يوم أحد لما أشار عليه جماعة من المؤمنين بالخروج إلى عدوه إلى أحد، فدخل فلبس لأمته، فلما خرج عليهم قالوا: يا رسول الله، إن رأيت أن ترجع، فقال: إنه لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب أن يرجع حتى يقاتل. الحديث بطوله ذكره أصحاب المغازي. فقال عامة أصحابنا: إن ذلك كان واجبا عليه، وإنه يحرم عليه أن ينزعها حتى يقاتل. وفرعوا عليه أنه لو شرع في تطوع لزمه إتمامه على أحد الوجهين، وهو ضعيف لما قدمنا في الصوم، والله أعلم. وقد ضعف هذا التفريع أبو زكريا أيضا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن الجهاد، أي ومن مسائل الخصائص، خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي اختص بها صلى الله عليه وسلم عن سائر الأمة مما يتعلق بالجهاد، فذكر في ذلك بعض المسائل، منها أنه عليه الصلاة والسلام المشروع في حقه أنه إذا لبس لأمة الحرب، ولأمة الحرب هي لباس الحرب، والمراد باللأمة الدرع الذي يلبس في الحرب، فإذا لبس لأمته، أي لبس لباس الحرب وتهيأ واستعد للخروج، ليس له أن ينزعها. فهذا أمر من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه، وقد حصل نحو من هذا في غزوة أحد، ومر معنا هناك في صفحة 48 أن النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة رضي الله عنهم في الخروج إلى المشركين أو في المكث في المدينة، استشارهم في ذلك، ثم اختلفت الآراء في ما استشارهم به أو عليه صلوات الله وسلامه عليه، فدخل عليه الصلاة والسلام بيته ولبس لأمته وخرج، فلما خرج قال له بعض الصحابة: إن رأيت أن ترجع، فقال عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة، قال: إنه لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن يرجع حتى يقاتل. ما ينبغي لنبي لبس لأمة الحرب أن يرجع حتى يقاتل. وبهذا يعلم أن هذه من خصائص الأنبياء عموما التي لا تشاركهم فيها أممهم، مما اختص به الأنبياء أنه يلزم الواحد منهم إذا لبس اللأمة، لأمة الحرب، ألا ينزعها وألا يرجع، لأن لبس لأمة الحرب تعني في حقهم المضي في الحرب والإقدام عليه. قال: وكان إذا لبس لأمة الحرب لم يجز له أن يقلعها حتى يقضي الله أمره، لحديث يوم أحد لما أشار عليه جماعة من المؤمنين بالخروج إلى عدوه إلى أحد فدخل فلبس لأمته، فلما خرج عليهم قالوا يا رسول الله إن رأيت أن ترجع؟ فقال إنه لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن يرجع حتى يقاتل، الحديث بطوله ذكره أصحاب المغازي. والجزء المرفوع من الحديث وقول لا ينبغي لنبي إلى آخره، هذا علقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، ووصله الترمذي وأحمد والحاكم وغيرهم، وحسنه الترمذي وحسن إسناده الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري. قال ابن كثير رحمه الله فقال عامة الأصحاب إن ذلك كان واجبا عليه، وإنه يحرم عليه أن ينزعها حتى يقاتل. وهذا أيضا كما عرفنا أمر في حق جميع الأنبياء، أن الواحد منهم إذا لبس لأمة الحرب ليس له أن ينزعها حتى يقاتل وحتى يقضي الله تبارك وتعالى أمره. قال وفرعوا عليه أنه لو شرع في تطوع، لو شرع في تطوع لزمه إتمامه على أحد الوجهين، لزمه إتمامه على أحد الوجهين، لأن مر معنا ذكر هذه المسألة في الخصائص، ونقل ابن كثير رحمه الله قولين لأهل العلم في هذه المسألة، الأول أنه يلزم أن يتمه، والآخر أنه لا يلزم. ورجح كما عرفنا فيما سبق رحمه الله تعالى أنه لا يلزم، وذكر الدليل على ذلك، ولهذا قال هنا وهو ضعيف لما قدمنا في الصوم، لما قدمنا في الصوم أي عند ذكر الخصائص في صفحة 174، وقد ضعف هذا التفريع أبو زكريا أي النووي رحمه الله تعالى. نعم.
مسألة وذكروا في خصائصه صلى الله عليه وسلم وجوب المشاورة، يعني أنه يشاور أصحابه في أمور الحرب، قال الله تعالى وشاورهم في الأمر. قال الشافعي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى قال الحسن لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيا عن المشاورة، ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده. قلت فعلى هذا لا يبقى من الخصائص.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة، وهي أن من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام أن المشاورة، مشاورة أصحابه عليه الصلاة والسلام واجبة في حقه، واجبة في حقه. وأشار إلى استدلال من قال بالوجوب بعموم الآية، وأن الأصل في الأمر الوجوب، وهو قول الله سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. وأورد حديثا عن أبي هريرة لا يفيد في باب الإيجاب، إيجاب المشورة عليه صلوات الله وسلامه عليه، لكنه يدل على عنايته عليه الصلاة والسلام العظيمة بها، عنايته العظيمة بها صلوات الله وسلامه عليه، على أن الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى ضعيف الإسناد. قال قال الشافعي حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري قال قال أبو هريرة. والزهري لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، الزهري لم يسمع من أبي هريرة فهو منقطع. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قال ورجاله ثقات إلا أنه منقطع، رجاله ثقات إلا أنه منقطع، أي بين الزهري و أبي هريرة رضي الله عنه. ثم إن الحديث لو صح فإن قصار الأمر في دلالته أنه يفيد كثرة أو عناية النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة في المشاورة، مشاورة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وقال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الحسن: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيا عن المشاورة، كان غنيا عن المشاورة، ولكنه أراد أن يستن به الحكام من بعده، وأفعاله صلى الله عليه وسلم للقدوة، الأصل فيها أنها للقدوة، ولهذا قال ابن كثير رحمه الله: فعلى هذا لا يبقى من الخصائص، فعلى هذا لا يبقى من الخصائص، فالشورى مطلوبة وفيها مصالح عديدة ومنافع كبيرة جدا، والذي يشاور غيره كسب بأن ضم عقل غيره، ولا سيما عقل الرزين الحصيف، ضمه إلى عقله، فأصبح يفكر في الأمر بعقل آخر أيضا حصيف، وعقل ثالث ورابع وخامس، فتتضح له الأمور بأحسن ما يكون، ويتعرف على أبعادها، يتعرف على أيضا ما قد يكون من عقبات، ما يكون من آثار، هذا كله إنما ينشأ ويتحقق بالمشاورة. ولهذا قيل: ما خاب من استخار، وما ندم من استشار. فالذي يستشير العقلاء أهل الحصافة وأهل الفهم وأهل الرأي لا يندم، لأنه لا يحصل إلا خيرا. وهنا ينبغي في باب المشورة، وكثيرا ما يحتاج الإنسان إليها، أن تكون المشورة خاصة أو الشورى خاصة بأهل العقل وأهل الدراية، لأن كم من إنسان تورط في أمور كثيرة وفي أعمال مشينة بسبب سوء الشورى عنده وسوء اختيار من يستشير، وتجد حياته أخذت منحى سيء جدا بسبب استشارة لمن لا يحسن أن يستشاروا في الأمر. نعم.
قال: مسألة. قالوا: وكان يجب عليه مصابرة العدو وإن زادوا على الضعف، وكأن ذلك مأخوذ من حديث الحديبية، والله أعلم، حيث يقول عليه الصلاة والسلام لعروة في جملة كلامه: فإن أبوا فوالله لأقاتلنهم، يعني قريشا، على هذا الأمر حتى تنفرد سالفتي. والحديث مخرج في صحيح البخاري.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة من مسائل الخصائص، خصائص النبي عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالجهاد، أنه كان يجب عليه مصابرة العدو، أنه كان يجب عليه مصابرة العدو وإن زادوا على الضعف، وإن زادوا على الضعف. وهذه المصابرة يراها من يقرأ السيرة واضحة في حياته عليه الصلاة والسلام، ومر معنا في ذلكم من أعجب الأمثلة في غزوة حنين، وكان على بغلة، راكبا بغلة صلوات الله وسلامه عليه، ولما رماهم العدو بالنبل واشتد وطأة النبل على الصحابة فروا، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قلة يعدون بأصابع اليدين، والبقية فروا. والنبي عليه الصلاة والسلام في تلك الأثناء كان يتقدم مصابرا، في تلك الأثناء كان عليه الصلاة والسلام يتقدم إلى جهة العدو مصابرا، حتى إن العباس رضي الله عنهما كان يمسك بخطام البغلة لا تسرع أكثر، خوفا وشفقة على النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم أمر العباس أن ينادي المهاجرين، ينادي الأنصار، ينادي أهل بيعة الرضوان، فأخذ يناديهم بصوته الجهوري العالي، فكلهم لبوا النداء واجتمعوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصر الله عز وجل المؤمنين النصر المؤزر. والشاهد من ذلك مصابرة النبي عليه الصلاة والسلام الدالة على ما متعه الله سبحانه وتعالى به من شجاعة وقوة وبسالة وإقدام في نصرة دين الله تبارك وتعالى. قال: وكأن ذلك مأخوذ من حديث الحديبية، والله أعلم، حيث يقول عليه الصلاة والسلام لعروة في جملة كلامه فإن أبوا فوالله لأقاتلنهم، يعني قريشا، فإن أبوا فوالله لأقاتلنهم يعني قريشا على هذا الأمر حتى تنفرد سالفتي. والسالفة صفحة العنق، أي أنه عليه الصلاة والسلام سيمضي مقاتلا قريشا في هذا الأمر، وهو نصرة دين الله سبحانه وتعالى والذب عنه، حتى تنفرد سافلتي، أي حتى أن أقتل في سبيل الله مصابرا مقاتلا في سبيل الله. قال حتى تنفرد سالفتي. قال والحديث مخرج في صحيح الإمام البخاري. نعم.
قال مسألة، وقد قدمنا قوله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن لنبي خائنة الأعين. قالوا وكان مع هذا يجوز له الخديعة في الحروب لقوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، وكما فعل يوم الأحزاب من أمره نعيما أن يوقع بين قريش وقريظة ففعل حتى فرق الله شملهم على يديه وألقى بينهم العداوة وفل الله جموعهم بذلك وبغيره وله الحمد والمنة.
قال رحمه الله تعالى مسألة، وقد قدمنا قوله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن لنبي خائنة الأعين، وقوله قدمنا هذه مرت معنا عند المصنف في موضعين، في صفحة 93 وفي صفحة 161. قال قدمنا قوله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن لنبي خائنة الأعين. قال ومع هذا يجوز له الخديعة في الحرب، لقوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال وكما فعل يوم الأحزاب من أمره نعيم بن مسعود رضي الله عنه، وكان أسلم في تلك الليلة وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليه العون والمساعدة، فوجهه عليه الصلاة والسلام إلى أن يوقع بين قريش وبين بني قريظة، وبنو قريظة كما عرفنا سابقا نقضوا عهد النبي عليه الصلاة والسلام وتحالفوا مع قريش والأحزاب عندما قدموا المدينة، وكان الذي سعى مع بني قريظة في نقض العهد حيي بن أخطب، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله معهم بعد الفراغ من أمر الأحزاب. قال وكما فعل يوم الأحزاب من أمره نعيم بن مسعود أن يوقع بين قريش وقريظة ففعل ما فعل حتى فرق الله شملهم على يديه. وقصة نعيم معهم مرت معنا مفصلة عند المصنف رحمه الله تعالى في غزوة الأحزاب. قال وألقى الله بينهم العداوة وفل الله جموعهم، أي فرقها وشتتها بذلك، أي بهذا الذي حصل على يد نعيم بن مسعود رضي الله عنه، وبغيره، أي كما مر معنا في قوله سبحانه وتعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، قال ولله الحمد والمنة. نعم.
مسألة، وقد كان له صلى الله عليه وسلم الصفي من المغنم، وهو أن يختار فيأخذ ما يشاء عبدا أو أمة أو سلاحا أو نحو ذلك قبل القسمة، وقد دل على ذلك أحاديث في السنن وغيرها. وكذلك كان له خمس الغنيمة وأربعة أخماس الفيء كما هو مذهبنا لا خلاف في ذلك.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة وهي آخر المسائل التي مما له تعلق بالجهاد. قال: كان له صلى الله عليه وسلم الصفي من المغنم، أي صفوه وخلاصته، ينتقي ما شاء صلوات الله وسلامه عليه، ويختار ما شاء من عبد أو أمة أو سلاح أو نحو ذلك قبل القسمة. ومما يستدل بعمومه لذلك قول الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فهذا من باب الخصائص له صلوات الله وسلامه عليه، أن له الصفي من المغنم. ومن هذا القبيل عندما اصطفى صلى الله عليه وسلم صفية، عندما اصطفى صلى الله عليه وسلم صفية، هذا أيضا من هذا القبيل، لأن له عليه الصلاة والسلام الصفي من المغنم، أي صفوه ونقوته وأطيبه، ينتقي منه ما شاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال: ومن الأحكام مسألة، قالوا: له أن يحكم بعلمه لعدم التهمة، وشاهده حديث هند بنت عتبة حين اشتكت من شح زوجها أبي سفيان فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، وهو في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. وفي حكم غيره بعلمه خلاف مشهور، حاصله ثلاثة أقوال، ثالثها يحكم في غير حدود الله. قالوا: وعلى هذا فيحكم لنفسه وولده، ويشهد لنفسه وولده، وتقبل شهادة من يشهد له، لحديث خزيمة بن ثابت، وهو حديث حسن مبسوط في غير هذا الموضع، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله تعالى: ومن الأحكام، أي مسائل الخصائص التي لها تعلق بالأحكام القضاء ونحوه، وأيضا مسائل أخرى عامة تأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. قال مسألة، قالوا: له أن يحكم بعلمه، له أن يحكم بعلمه لعدم التهمة، أي التهمة بعيدة في حقه صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يتهم بعدم إنصاف أو بحيف أو جور أو نحو ذلك، حاشاه من ذلك. قال: لعدم التهمة. وشاهده حديث هند بنت عتبة حيث اشتكت من شح زوجها أبي سفيان، اشتكت من شح زوجها أبي سفيان فقال: خذي من ماله بالمعروف، خذي من ماله بالمعروف. فلم يطلب أبا سفيان، وإنما حكم بعلمه عليه الصلاة والسلام، لم يطلب أبا سفيان ويسأل عن الأمر وهل هو شحيح معها وهل كان فعلا لا ينفق عليها إلى آخره، وإنما حكم عليه الصلاة والسلام بعلمه، حكم عليه الصلاة والسلام بعلمه، لأن التهمة بعيدة في حقه صلوات الله وسلامه عليه، فحكم بعلمه وقال: خذي من ماله بالمعروف، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. قال: وهو في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. قال: وفي حكم غيره بعلمه خلاف مشهور، حاصله ثلاثة أقوال، ثالثها يحكم في غير حدود الله، يحكم في غير حدود الله، أي أن الأقوال ثلاثة: الجواز والمنع، والثالث أنه يحكم في غير حدود الله، يحكم في غير حدود الله، ويعني في المسائل العامة التي ليس فيها حد من حدود الله تبارك وتعالى. قالوا: على هذا فيحكم لنفسه وولده، ويشهد لنفسه وولده، وتقبل شهادة من يشهد له، هذا كله في حقه صلوات الله وسلامه عليه. قال: لحديث خزيمة بن ثابت، لحديث خزيمة بن ثابت، وهو مخرج في سنن أبي داود وغيره، وهو ثابت الإسناد، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ابتاع ناقة من أعرابي، ابتاع عليه الصلاة والسلام ناقة من أعرابي، وقال الأعرابي: تأتي معي حتى أعطيك الثمن. فأسرع النبي عليه الصلاة والسلام في السير وأبطأ الأعرابي. أسرع النبي عليه الصلاة والسلام في السير وأبطأ الأعرابي، فكان الناس يلقونه ويمشي في ناقته يلقونه، ولا وما كانوا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتراها منه ولم يبق إلا تسليم الثمن. فكان بعضهم يعرض عليه تبيع الناقة، فكان بعضهم يعرض عليه شراءها منه، فهتف هذا الأعرابي بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تريد أن تشتري الناقة وإلا أبيعها، مع أن الأمر تم بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام وما بقي إلا أن يسلمه الثمن، فقال: تريد أن تشتري الناقة وإلا أبيعها؟ قال: أنا اشتريتها منك. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اشتريتها منك. قال: لم تشتريها. تريد تشتري الناقة وإلا أبيعها؟ قال: أنا اشتريتها منك. قال: لم تشتريها، أعطني الشاهد، أعطني الشاهد أنك اشتريت الناقة. يقول الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان خزيمة بن ثابت حاضرا، قال: يا رسول الله، أنا أشهد أنك اشتريتها منه، أنا أشهد أنك اشتريتها منه. فقال: بما تشهد؟ قال: بتصديقي لك، بتصديقي لك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمين رب العالمين في وحي السماء، ويؤتمن على وحي السماء وأعظم الأمور، فلا يؤتمن على عندما يقول اشتريتها منه وهي ناقة تباع وتشترى. فقال: قال: بتصديقي لك، يعني نبيا رسولا صادقا أمينا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة ابن ثابت بشهادته لهذا الموقف العظيم المبارك الذي كان من هذا الصحابي الجليل، جعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادتين. قال ابن كثير: هو حديث حسن مبسوط في غير هذا الموضع والله أعلم. والحديث في سنن أبي داود وغيره، هو ثابت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
مسألة: قالوا: ومن استهان بحضرته أو زنى كفر. وقال الشيخ أبو زكريا النووي: وفي الزنا نظر والله أعلم.
قال: مسألة: ومن استهان بحضرته كفر. من استهان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الاستخفاف وداخل أيضا في باب الانتقاص وعدم الرعاية لحق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولمقامه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: فمن استهان بحضرته كفر. قال: أو زنى، أي زنى بحضرته صلوات الله وسلامه عليه. وقولهم في هذا التفريع الذي هو من التفريعات التي هي تورد على وجه الاحتمال، وكثير منها نبه ابن كثير رحمه الله تعالى أن الأولى يعني الصف عن ذكرها، أن لا يترتب عليها عمل ناجز، وأن بعض الفقهاء اعترض على إيراد مثل هذه المسائل أصلا. فقول أو زنى بحضرته هذه تحتمل أمرين: إما أن زنى بحضرته يعني في زمانه، أو بحضرته أي بمشاهدته أمامه وبمرأة منه صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الكلمة تحتمل هذا وهذا. ولهذا قال نقل عن النووي أنه قال: وفي الزنا نظر. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص الحبير يقول: أما الاستهانة فبالإجماع، يعني إذا استهان بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام كفر إجماعا. قال: أما الاستهانة فبالإجماع. قال: وأما الزنا فإن أريد به أن يقع بحيث يشاهده فممكن، لأنه يلتحق بالاستهانة، يعني إذا كان يفعله بحيث يشاهده فيمكن، لأنه يلتحق بالاستهانة بمقام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وإن أريد بحضرته أي أن يقع في زمانه فليس بصحيح، لقصة ماعز والغامدية، قصة ماعز والغامدية، أي حصل منهما هذا الأمر في زمانه عليه الصلاة والسلام، ولم يحكم عليهما في ذلكم العمل بكفر لأنه من كبائر الذنوب، لكنه لا يصل بصاحبه إلى الانتقال من ملة الإسلام كما هو معلوم. نعم.
مسألة: يجوز التسمي باسمه بلا خلاف، وفي جواز التكني بكنيتي أبي القاسم ثلاثة أقوال للعلماء: أحدها المنع مطلقا، وهو مذهب الشافعي، حكاه عنه البيهقي والبغوي وأبو القاسم عساكر الدمشقي لحديث ورد فيه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، أخرجاه. ولهما عن أبي هريرة مثله. والثاني وهو مذهب مالك واختيار النووي رحمهم الله تعالى إباحته مطلقا، لأن ذلك كان لمعنى في حال حياته زال بموته صلى الله عليه وسلم. الثالث: يجوز لمن ليس اسمه محمدا، ولا يجوز لمن اسمه محمد، لئلا يكون قد جمع بين اسمه وكنيته، وهذا اختيار أبي القاسم عبد الكريم الرافعي.
ثم ذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى وغفر له، قال: مسألة: يجوز التسمي باسمه، يجوز التسمي باسمه بلا خلاف، أي بإجماع أهل العلم للإنسان أن يسمي وليده محمد، هذا لا خلاف بين أهل العلم في جواز التسمي باسمه صلوات الله وسلامه عليه. أما التكني بكنيته، أن يكن الإنسان بأبي القاسم، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال حكاها الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: الأول المنع من ذلك مطلقا، المنع من ذلك مطلقا، أي سواء كان اسم الإنسان محمد أو اسمه آخر ليس له أن يتكنى بأبي القاسم، هذا معنى قولهم مطلقا، المنع مطلقا، أي سواء كان اسم المكنى بأبي القاسم محمد أو له اسم آخر فلا يجوز التكني بهذه الكنية مطلقا. قال: وهو مذهب الشافعي، حكاه عنه البيهقي والبغوي وأبو القاسم بن عساكر الدمشقي لحديث ورد فيه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، أخرجاه. ولهما عن أبي هريرة مثله. فهذا القول الأول ودليله الحديث، المنع مطلقا من التكني بأبي القاسم سواء كان اسم الإنسان محمد أو اسمه له اسم آخر، وسواء في حياته عليه الصلاة والسلام أو بعد مماته، هذا معنى مطلقا، هذا القول الأول. قال: والثاني وهو مذهب مالك واختيار النووي رحمهم الله إباحته مطلقا، إباحته مطلقا، يعني سواء كان اسم الإنسان محمد أو له اسم آخر مباح مطلقا أن يتكنى بأبي القاسم. قالوا: لأن ذلك لمعنى في حال حياته زال بموته، لمعنى في حال حياته زال بموته، والمعنى الذي يشير إليه هنا خشية الالتباس وقت المخاطبة، خشية الالتباس وقت المخاطبة، ويستدلون لذلك بقصة حصلت، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بالبقيع، فنادى رجل رجلا آخر بكنيته، قال: يا أبا القاسم، ينادي رجل رجلا آخر، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام وقال: نعم. التفت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: نعم. فقال الرجل: لم أعنك. قال الرجل: لم أعنك. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التكني بكنيته، فبعض أهل العلم أخذ من ذلكم أن النهي إنما هو خاص في حياته حتى لا يحصل الالتباس عند منادات غير النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل في قصة هذا الرجل. والقول الثالث يجوز لمن ليس اسمه محمدا، يجوز لمن ليس اسمه محمدا ولا يجوز لمن اسمه محمد، لئلا يكون قد جمع بين اسمه وكنيته، لئلا يكون قد جمع بين اسمه وكنيته. وهذا اختيار أبي القاسم عبد الكريم الرافعي، وينظر في هذه المسألة تحقيقا متينا ونافعا في كتاب تحفة الودود في أحكام المولود للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
قال: مسألة: وذكروا في الخصائص أن أولاد بناته ينتسبون إليه، استنادا إلى ما رواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: رأيت الحسن بن علي رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى فيقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين.
ثم ذكر رحمه الله هذه المسألة، قال: وذكروا في الخصائص أن أولاد بناته ينتسبون إليه، أن أولاد بناته ينتسبون إليه استنادا إلى ما رواه البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه قال: رأيت الحسن ابن علي رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى فيقول: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد. والشاهد من الحديث قوله إن ابني، إن ابني، وهو ابن بنته فاطمة، وهو ابن بنته فاطمة، فنسبه النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وأيضا ينبغي أن يعلم أنه ليس معنى أن أولاد بناته ينتسبون إليه بمعنى أن يقال مثلا الحسين بن محمد، هذا لا يصح، أو الحسن بن محمد، هو الحسن بن علي بن أبي طالب، لكنه من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد. نعم.
قال: مسألة: ومن الخصائص أن كل نسب وسبب ينقطع نفعه وبره يوم القيامة إلا نسبه وسببه وصهره صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثتنا أم بكر بنت المسور بن مخرمة عن عبيد الله بن أبي رافع عن المسور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فاطمة بضعة مني، يغيظني ما يغيظها ويبسطني ما يبسطها، وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري. هذا الحديث في الصحيحين عن المسور بغير هذا اللفظ وبدون هذه الزيادة. قال الحافظ أبو بكر البيهقي: وقد روى جماعة هذا الحديث بهذه الزيادة عن عبد الله بن جعفر هذا وهو الزهري عن أم بكر بنت المسور بن مخرمة عن أبيها، ولم يذكر ابن أبي رافع فالله أعلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما خطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له علي: إنها صغيرة، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، فأحببت أن يكون لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب، فزوجه علي رضي الله عنهما. رواه البيهقي من حديث سفيان بن وكيع وفيه ضعف. وعن روح بن عبادة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن الحسن بن حسن عن أبيه أن عمر فذكره. قال أصحابنا: قيل معناه أن أمته ينتسبون إليه يوم القيامة، وأمم سائر الأنبياء لا تنتسب إليهم. وقيل: ينتفع يومئذ بالانتساب إليه ولا ينتفع بسائر الأنساب، وهذا أرجح من الذي قبله، بل ذلك ضعيف. قال الله تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وقال تعالى: ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. في آي كثيرة دالة على أن كل أمة تدعى برسولها الذي أرسل إليها. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب في ترجمة عثمان: وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني سألت ربي ألا يدخل النار أحدا ممن صاهرني أو صاهرت. هذا غريب.
ثم عقد ابن كثير رحمه الله تعالى هذه المسألة من الخصائص، أن كل نسب وسبب فإنه ينقطع نفعه وبره يوم القيامة إلا نسبه وسببه وصهره صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والآية على عمومها، الآية على عمومها في كل نسب. وجاء في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى ما يفيد بالانتفاع بالنسب والصهر، نسبه عليه الصلاة والسلام وصهره، وهذا في حق من كان مؤمنا به عليه الصلاة والسلام متبعا له صلوات الله وسلامه عليه، فيجتمع له الدين والنسب. أما إذا كان بخلاف ذلك فقد صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه، من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه. وهذا المعنى الذي في الحديث مقرر في الآية التي ساقها المصنف رحمه الله، قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وأيضا في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والأدلة العامة في هذا المعنى كثيرة. أورد رحمه الله تعالى شاهدا لما ذكر رحمه الله تعالى الحديث الذي في مسند الإمام أحمد عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، أي جزء وقطعة مني، يغيظني ما يغيظها ويبسطني ما يبسطها، وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري، غير نسبي وسببي وصهري. قال المصنف: هذا الحديث في الصحيحين عن المسور بغير هذا اللفظ وبدون هذه الزيادة، أي بدون قوله وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع إلى آخره، فهذه الزيادة ليست في الصحيحين، لكن لها شواهد، ولهذا خرجه الألباني رحمه الله تعالى بهذه الزيادة في السلسلة الصحيحة وصححه، أي بما له من شواهد. وهذا الانتفاع بالنسب والسبب والصهر يكون في حق من كان مؤمنا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام متبعا له، بحيث يجتمع له النسب والديانة، يجتمع له النسب والديانة. أما إذا افتقدت الديانة فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه. قال الحافظ أبو بكر البيهقي: وقد روى جماعة هذا الحديث بهذه الزيادة عن عبد الله بن جعفر هذا وهو الزهري، عن أم بكر بنت المسور ابن مخرمة عن أبيها، ولم يذكروا ابن أبي رافع. وأم بكر هذه فيها جهالة، لكن الحديث كما أشرت له شواهد عديدة صححه الألباني رحمه الله تعالى بها وأورده في سلسلته الصحيحة. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما خطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب قال له علي: إنها صغيرة. اعتذر علي رضي الله عنه عن تزويجه لها بصغر السن، ولم يعتذر بأمر آخر، وهذا ينبغي أن يلاحظ، ينبغي أن يلاحظ، اعتذر بصغر سنها، قال إنها صغيرة، ولم يعتذر بأي أمر آخر. فقال له عمر مبديا رغبته العظيمة ومحبته الكبيرة وشوقه للارتباط بهذا النسب المبارك، نسب النبي عليه الصلاة والسلام، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، فأحببت أن يكون لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب. هذا الذي دفعني أن أخطب أم كلثوم وهي صغيرة، فما كان من علي رضي الله عنه إلا أن زوجها إياه مع صغر سنها، لهذه الرغبة الكبيرة القائمة في قلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وينبغي أن يعلم أن الصلة التي كانت بين الصحب والآل، الصلة التي كانت بين الصحب والآل، هي أوثق في أمور عديدة تدل على قوة الصلة التي كانت بين الصحب والأهل. والعداوة التي تذكر أو تنشر وأن هناك عداوة بين الصحب والآل، بين أبي بكر وعلي، وبين أبي بكر وفاطمة، وبين عمر وآل البيت إلى آخره، هذا كله من اختراع أهل البدع، كله من اختراع أهل البدع. أما في تاريخ الصحابة لا وجود له إطلاقا، لا وجود لهذه العداوات إطلاقا، وإنما هذه العداوات موجودة في مخيلة أهل البدع وفي كتب أهل البدع. أما في واقع الصحابة وحياتهم الكريمة فالصلة بين الصحب والآل أوثق صلة. ولهذا إذا قرأت حياة أبي بكر وعمر، حياة أبي بكر وعمر مع آل البيت، تجد إيثار عجيب، وتجد محبة عجيبة، وتجد صلة عجيبة، وتجد أخلاق رفيعة جدا، ولا تجد أي شيء من هذه العداوات التي يدعيها أهل البدع والأهواء. حتى إن أبو بكر رضي الله عنه يقول، كان يقول رضي الله عنه: لأن أصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أحب إلي من أن أصل قرابتي. ولما أسلم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: لا، إسلام العباس أحب إلي من إسلام الخطاب والدي، لمكانة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه. وكان أبو بكر رضي الله عنه دائما يؤكد: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته، أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته. ولهذا أيضا من الصلة الوثيقة تجد أن آل البيت ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكثر فيهم التسمي بأبي بكر وبعمر بكثرة للصلة الوثيقة التي كانت بينهم. فالعداوات هذه إنما هي موجودة في مخيلة أهل البدع وعقولهم الفاسدة، وموجودة في كتبهم الباطلة. أما في واقع وتاريخ الصحابة والآل فإن الصلة التي كانت بينهم صلة حميمة يضرب بها المثل. وهذا شاهد من شواهد كثيرة دالة على الصلة الوثيقة بين الصحب والآل. فعمر بن الخطاب يتقدم إلى علي رضي الله عنه ويطلب من أن يزوجه بنته أم كلثوم، فاعتذر بصغر السن، قال إنها صغيرة، فذكر له الباعث والسبب والدافع الذي يملأ جوانحه ويحرك قلبه شوقا، فلما ذكره له ذلك زوجه إياها. نعم.
قال مسألة ومن
نعم. قال: وروى البيهقي من حديث سفيان بن وكيع، ورواه البيهقي من حديث سفيان بن وكيع وفيه ضعف، وعن روح بن عبادة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن حسن ابن حسن عن أبيه أن عمر فذكره. قال ابن كثير رحمه الله: قال أصحابنا: قيل معناه أن أمته، يعني معنى الحديث كله أن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري، قيل معناه أن أمته ينتسبون إليه يوم القيامة، وأمم سائر الأنبياء لا تنتسب إليهم. هذا قول في معنى الحديث، وضعفه ابن كثير رحمه الله تعالى، واستدل لضعفه بقوله تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وكذلك قول الله تعالى: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم. فالنسبة باقية، النسبة باقية. فالقول بأن المعنى أن أمته ينتسبون إليه وأمم الأنبياء لا تنتسب إليهم، هذا قول ضعيف، فضلا أن يكون معنا لهذا الحديث. وقيل ينتفع يومئذ بالانتساب إليه ولا ينتفع بسائر الأنساب، وهذا أرجح يقول ابن كثير رحمه الله تعالى مما قبله. ثم نقل عن ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب في ترجمة عثمان قال: وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني سألت ربي ألا يدخل النار أحدا ممن صاهرني أو صاهرته. قال ابن كثير: هذا غريب، وابن عبد البر ذكره بدون إسناد، بدون إسناد، وهو حديث لم يثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال: مسألة، ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم من دون سائر أمته أنه كان أشدهم بأسا وأقواهم شجاعة، كان لا يفر من عدو قل أو كثر. قال أنس بن مالك: لما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في يوم واحد، وكنا نعده في قوة 30 من أمته. ومن ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم ينظر من خلفه كما ينظر أمامه كما جاء في الحديث، وقد تقدم على معنى ذلك. فأما الحديث الذي رواه الحافظ البيهقي في كتاب دلائل النبوة حيث قال: أخبرنا أبو سعد الماليني قال: أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال: حدثنا ابن سلم قال: حدثنا عباس بن الوليد قال: حدثنا زهير بن عبادة عن عبد الله بن محمد بن المغيرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في الظلمة كما يرى في الضوء. فإنه حديث ضعيف ضعفه الحافظان ابن عدي والبيهقي وغيرهما. قال البيهقي: وروي من وجه آخر ليس بالقوي، أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: حدثني أبو عبد الله محمد بن العباس قال: حدثنا أبو إسحاق بن سعيد قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن الخليل النيسابوري قال: حدثنا صالح بن عبد الله النيسابوري قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمار الشهيد قال: حدثنا مغيرة بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بالليل في الظلمة كما يرى بالنهار في الضوء. قلت: وأما ما ذكره كثير من القصاص وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يبصر بنات نعش 8 كواكب والناس إنما يرونها 7 فلا أصل له كذلك، والله أعلم.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة في قوة الرسول عليه الصلاة والسلام وشجاعته، قال: ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم من دون سائر أمته أنه كان أشدهم بأسا وأقواهم شجاعة، أشدهم بأسا وأقواهم شجاعة، كان لا يفر من عدو قل أو كثر. وشواهد ذلك في سيرته وغزواته عليه الصلاة والسلام أشهر من أن تذكر. قال ابن كثير رحمه الله: قال أنس ابن مالك لما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في يوم واحد، قال: وكنا نعده في قوة 30 من أمته، وكنا نعده في قوة 30 من أمته. جاء نحو ذلك في طوافه على النساء، جاء نحو ذلك في قصة سليمان نبي الله عليه السلام وإن في الصحيح، وأنه طاف في ليلة على 90 امرأة، طاف في ليلة على 90 امرأة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهو يعدد الفوائد في هذه القصة، قال: وفيه ما خص به الأنبياء، وفيه ما خص به الأنبياء من القوة على الجماع الدال ذلك على صحة البنية، الدال على صحة البنية وقوة الفحولية وكمال الرجولية، وكمال الرجولية مع ما هم فيه من الاشتغال بالعبادة والعلم. قال: وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أبلغ المعجزة، أبلغ المعجزة، لأنه مع اشتغاله بعبادة ربه وعلومه ومعالجة الخلق كان متقللا من المأكل والمشرب المقتضية لضعف البدن على كثرة الجماع، ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في ليلة بغسل واحد، وهن 11 امرأة. وقد تقدم في كتاب الغسل ويقال إن كل من كان أتقى لله فشهوته أشد، إن كل من كان أتقى لله فشهوته أشد، لأن الذي لا يتقي يتفرج بالنظر ونحوه، أي يتفرج تذهب هذه الشهوة وتتبدد بالنظر المحرم باللمس المحرم، بينما التقي تجتمع شهوته ولا تتبدد، وينفعه الله سبحانه وتعالى بها أعظم نفع. أما الذي لا يبالي ولا يتقي الله فيقع في النظر المحرم في اللمس المحرم في الحديث المحرم إلى غير ذلك، هذه كلها تبعثر الشهوة وتبددها وتضعفها. ولهذا قيل إن الإنسان كلما كان أتقى لله سبحانه وتعالى فشهوته أشد، لأن الذي لا يتقي يتفرج بالنظر، أي أن الشهوة تتبدد بالنظر، تتبدد باللمس، تتبدد بالحديث المحرم. ولهذا يختلف شخصان: شخص أكرمه الله سبحانه وتعالى بلزوم العفة والبعد عن الحرام، وبين شخص تبددت شهوته وتبعثرت في أنواع من الحرام من لمس ونظر وحديث ولهذا إذا تزوج فيما بعد وأتى أهله تبددت الشهوة وضاعت، تبددت شهوته وضاعت، ولم ينتفع بها انتفاع التقي لله سبحانه وتعالى العفيف، لم ينتفع بها التقي العفيف. وهذه فائدة ينبغي على الإنسان أن ينتبه لها، وبخاصة الشاب الذي في مقتبل العمر المقبل على الزواج، ينبغي له أن ينتبه لهذه الفائدة، فإنها غاية في النفاسة، فإنها غاية في النفاسة والجودة والأهمية. وكم من إنسان لا يفقه ذلك ولا يعيه، ثم تقع منه أعمال تبدد شهوته وتضعفها. وحتى إن بعض الشباب يتزوج ويمضي عليه الأسبوع والأسبوعين والثلاثة في أول زواجه ما يستطيع أن يأتي أهله، وقد تبددت أموره وضاعت، فبينما الذي يحفظ نفسه يحفظه الله سبحانه وتعالى، والذي يحفظ أيضا متعته فلا يصرفها إلا فيما أباحه الله، يمتعه الله سبحانه وتعالى بالمباح أحسن المتاع، وأعظمه وأطيبه وأجوده. فهذه فائدة غاية في النفاسة، نبه عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عند ذكره لقصة سليمان. قال: ويقال إن كل من كان أتقى لله فشهوته أشد، لأن الذي لا يتقي يتفرج بالنظر ونحوه، يعني اللمس الحديث إلى غير ذلك.
وقل أيضا في مثل هذا ما يبدد الآن الشهوة في الشباب ويهدرها ويضيعها النظر في المحرمات عبر الشاشات والقنوات والأفلام والمجلات وغير ذلك. هذه من أخطر ما يكون على حياة الشاب، تهدم حياته وهو لا يدري، وتبدد متعته وهو لا يدري، ثم يجني منها في حياته العلقم والمذلة والهوان والحرمان، ويلهث وراء ملذات زائفة هي في الحقيقة تمتص منه أشياء وتذيب منه أشياء وتفقده أشياء ثمينة غاية في الثمانة. فمثل هذا الأمر ينبغي للشاب أن ينتبه له، وأن يحرص على النشأة العفيفة، النشأة الطاهرة، النشأة الزكية، النشأة البعيدة عن الحرام وما يسخط الله سبحانه وتعالى، وخاصة أن هذا الزمان المغريات والدواعي والبواعث والفتن انصبت على الشباب من كل صوب وحدب، ولا حافظ من ذلك ولا عاصم إلا الله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا جميعا أنفسنا وذرياتنا، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. مما يتعلق بقوة النبي عليه الصلاة والسلام وشدة بأسه، سبق أن مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى قوله: فكان أشجع الناس وأشجع ما يكون عند شدة الحروب، وأشجع ما يكون عندما يكون شدة الحروب. وأشرت هناك إلى شاهد في الصحيح من حديث أنس قال رضي الله عنه: كان أحسن الناس، كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق ناس من الصحابة قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا. سبقهم عليه الصلاة والسلام إلى الصوت. فهذا شاهد من الشواهد على قوته وشجاعته، وأنه أشجع الناس صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك، أي من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أنه كان ينظر من خلفه كما ينظر أمامه، كما جاء في الحديث، وقد تقدم ماذا عندك؟
قال: وقد تقدم على معنى ذلك
في النسخة الأخرى هكذا. وقد تقدم على معنى ذلك، هذا مر معنا قريبا عند المصنف رحمه الله تعالى في ذكر هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء ذلك في الصلاة لما سوى عليه الصلاة والسلام، قال: فإني لما سوى الصفوف قال: فإني أراكم من ورائي والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. قال رحمه الله تعالى: فأما الحديث الذي رواه الحافظ البيهقي في كتاب الدلائل، دلائل النبوة، وساق إسناد البيهقي إلى عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في الظلمة كما يرى في الضوء، فإنه حديث ضعيف. ضعفه الحافظان ابن عدي والبيهقي وغيرهما. قال العقيلي عن أحد الرواة في هذا الإسناد، هو عبد الله بن محمد بن المغيرة، قال العقيلي: يحدث بما لا أصل له، وساق له الذهبي رحمه الله تعالى في الميزان هذا الحديث وغيره من الأحاديث، وقال: هذه موضوعات. ولهذا حكم بعض أهل العلم على هذا الحديث بالوضع، لأنه حديث موضوع. وأيضا ساق بالإسناد إسناد البيهقي رحمه الله الحديث من وجه آخر، وقال ابن كثير ليس بالقوي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بالليل في الظلمة كما يرى بالنهار في الضوء. والحديث أيضا غير ثابت، حديث ابن عباس. قال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة وهذا إسناد مظلم، قال وهذا إسناد مظلم. فمن دون المغيرة هذا لم أجد لهم ترجمة، من دون المغيرة هذا لم أجد لهم ترجمة. على كل حال الحديث غير ثابت ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. من دون المغيرة أي المغيرة بن مسلم من بدء الإسناد، يقول الألباني رحمه الله كل هؤلاء لم أجد لهم ترجمة. فالحديث غير ثابت، وكذلك حديث عائشة الذي قبله فلا يعد هذا من الخصائص لأنه لم يأتي دليل ثابت يعتمد عليه. قال ابن كثير رحمه الله وأما ما ذكره كثير من القصاص، وأما ما ذكره كثير من القصاص وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يبصر بنات نعش 8 كواكب، وبنات نعش 7 كواكب، 7 كواكب، والناس إنما يرونها 7 وهي تشاهد جهة القطب الشمالي وهي 7 كواكب. فيقول أما ما يذكر كثير من القصاص وغيرهم أنه يبصر بنات نعش 8 كواكب والناس إنما يبصرونها 7، ماذا عندكم؟
فلا أصل له
كذلك. نعم، فلا أصل العبارة إيش؟
فلا أصل له كذلك.
نعم، فلا أصل له كذلك، تصلح العبارة عندنا فالأصل كذلك، وهي عبارة غير مستقيمة، والصواب فلا أصل له كذلك. فلا أصل له كذلك يعني كذلك مثل الذي قبله، أنه عليه الصلاة والسلام في يرى في الظلمة كما يرى في الليل، هذا لا أصل له. فأيضا الذي يرويه القصاص فلا أصل له كذلك، أي كالذي قبله. فننتبه هنا نصلح العبارة، عندنا كتب فالأصل كذلك، هذا كلام غير مستقيم ولا يتضح به معنى، تصلح العبارة إلى فلا أصل له كذلك. فلا أصل له كذلك. وقول ابن كثير هنا كثير من القصاص، القصاص في قديم الزمان وحديثه يتزيدون في الأخبار، يتزيدون في الأخبار ويزيدون عليها، وبتعبير المعاصرين يكثرون من البهارات، يكثرون من البهارات، عندما يأتي بخبر لا بد يضع لك مع الخبر بهارات كثيرة من كيسة لا أصل لها في القصة أصلا. لماذا؟ لأن أهم هدف عند القاص أن يؤثر في من أمامه، أن يؤثر في من أمامه، فهمته متجهة للتأثير في من أمامه كيفما اتفق. ولهذا يبدأ يخترع ويؤلف ويحكي وينشئ ويضيف على القصص ما ليس فيها. ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال أكذب الناس، أنه قال أكذب الناس القصاص والسؤال، القصاص والسؤال، لأن هدف القاص التأثير في من أمامه، هدف القاص التأثير في من أمامه، ولهذا يبدأ يأتي بأشياء لا أصل لها، يعني ربما أحيانا يأتي بقصة صحيحة ويضيف إليها أشياء كثيرة لا تصح من عنده ليؤثر في من أمامه، وأحيانا لا، يخترع القصة برمتها من أساسها ويحكيها للناس بهدف التأثير. ومثل القصاص أيضا السؤال، السؤال الذين يعرضون للناس بحاجتهم ويسألونهم ويستجدونهم، فتجد في هؤلاء السؤال من يكثر الكذب لهدف التأثير، بهدف التأثير، فتجد إذا تحدث مع من يسأله يقسم له بالله أنني كذا وأنني كذا وأنني كذا وعندي كذا وعندي كذا وحصل لي كذا، ويسرد ويستمر في السرد إلى أن يتأثر الذي أمامه، إلى أن يتأثر الذي أمامه، عندي كذا وعندي كذا وحصل لي كذا، ويعدد ويعدد إلى أن يحصل التأثير في الذي أمامه. فالإمام أحمد رحمه الله يقول أكذب الناس السؤال والقصاص، لأن الهدف عند كل منهم التأثير في الآخرين كيفما اتفق، والواجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أقواله، وأن يحذر من الكذب أشد الحذر. نعم.
قال: مسألة: أبناء فاطمة ينتسبون للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عثمان بن أبي شيبة: عن جرير عن شيبة ابن نعامة عن فاطمة بنت الحسين عن فاطمة الكبرى قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم فإنهم ينسبون إلى عصبتهم إلا بني فاطمة فإنهم ينسبون إلي وأنا عصبتهم. أنكره الإمام أحمد بن حنبل وغيره على عثمان بن أبي شيبة. قال الحافظ أبو بكر الخطيب: وقد رواه غيره عن جرير.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة، أن أبناء فاطمة ينتسبون للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الحديث الذي ساقه رحمه الله حديث ضعيف، ونقل رحمه الله عن الإمام أحمد وغيره أنهم أنكروا هذا الحديث. قال: أنكره الإمام أحمد بن حنبل وغيره على عثمان بن أبي شيبة. فالحديث غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم فإنهم ينسبون إلى عصبتهم إلا بني فاطمة فإنهم ينسبون إلي وأنا عصبتهم. هذا حديث لم يثبت، والمسألة التي ذكرت هنا ليس عليها دليل إلا هذا الحديث وهو غير ثابت. قال السخاوي رحمه الله في المقاصد في المقاصد الحسنة: قال شيبة ضعيف، ورواية فاطمة عن جدتها مرسلة، ورواية فاطمة بنت الحسين عن جدتها مرسلة. فالشاهد أن الحديث غير صحيح، وأنكره جماعة من أهل العلم، فالمسألة التي ذكر هنا ليس عليها دليل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى فصل في ما يتعلق بالشفاعات، شفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وبها رحمه الله تعالى ختم كتابه هذا. فنرجع الحديث عن هذا الفصل إلى لقاء الغد على خير بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله الكريم أن يتقبل منا جميعا صالح أعمالنا بقبول حسن، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يوفقنا لكل خير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: ما المقصود من قوله خائنة الأعين؟
خائنة الأعين يعني لمحة البصر، لمحة البصر، الإشارة السريعة التي تكون بالبصر. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. نعم.
هل أم كلثوم بنت علي هي بنت لفاطمة رضي الله عنها؟
لا أذكر، الله تعالى أعلم. والغالب أنها تكون ابنتها، نعم الغالب أنها ابنة فاطمة، لأن علي رضي الله عنه زواجات الأخرى جاءت متأخرة، فالغالب الله تعالى أعلم أنها ابنة فاطمة.
يقول لماذا عمر يقول أحببت أن يكون لي نسب من النبي صلى الله عليه وسلم وابنته حفصة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا صهر، وهذا صلة بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، فيريد المصاهرة ويريد أيضا الارتباط بالزواج من هذه الذرية، ذرية النبي صلوات الله وسلامه عليه، المرتبطة بنسبه عليه الصلاة والسلام. نعم.
صلى الله عليكم، التنبيه على شحن الجوالات.
هذا أخ كريم يقول التنبيه على شحن الجوالات، يعني بعض المعتكفين وغيرهم نظرا لحاجته لشحن جواله وهو معتكف في المسجد لا يبالي فيستعمل الأفياس المخصصة لمصالح المسجد ومنافعه في شحن الجوال، في شحن الجوال، وأهل العلم فتواهم في ذلك معروفة، وهو المنع من ذلك، لأن هذه خاصة بمصالح المسجد ومنافع المسجد، ولا يجوز أن تستعمل في شحن الجوالات. فينبغي على الإخوة الكرام المعتكفين وغيرهم أن لا يستعملوا هذا الذي هو مخصص لمصالح المسجد ومنافع لشحن جوالاتهم. وأيضا مما ينبه عليه المسؤولون في المسجد النبوي أن الطاقة الموجودة الكهربائية الموجودة في الأفياش قوية جدا، وتستعمل في المكائن والأشياء الكبيرة ولا تستعمل في الأشياء الصغيرة، ولهذا حصل حالات يعني ما يحتمل شاحن الجوال الطاقة الكهربائية فيسبب التماس، وأحيانا يسبب عطل في نفس الكهرباء التي تتعلق بالمسجد. فكل ذلك مما ينبغي أن ينتبه له، فالأفياش الموجودة في المسجد لا ينبغي أن يستعملها صاحب الجوال في شحن جواله. وحقيقة فرصة لك لو لم تشحن الجوال، فرصة لك لو لم تشحن الجوال لينتهي الشحن ولتتفرغ للعبادة، فرصة لك لخل الجوال ينتهي، واعتبر أنك في هذه الفترة لا تملك جوالا، اعتبر نفسك من أهل الزمان الأول قبل 30 سنة وأربعين سنة، يعني عاشوا بخير وبدون جوالات وبحياة كريمة وطيبة، فإذا انتهى شحن جوالك هذه فرصة ثمينة لك، فرصة ثمينة لك تخلو بربك وتتبرع، لأن إذا شحنت الجوال جاءتك الاتصالات من كل مكان، وهذا يمازحك وهذا يداعبك وهذا يقول لك إيش رأيك تقطع الاعتكاف وتجينا وأمور يعني تأتيك وتضيع عليك وقتك. ففرصة ثمينة لك أنك تغلق، وحقيقة الذي أنصح به الأخ المعتكف أن يغلق الجوال تماما ويجعل على وضع الإغلاق مش على وضع الصامت، على وضع المغلق، إذا اضطر ضرورة يفتح ويتصل للضرورة ويغلق مباشرة، بلا رسائل ولا اتصالات، وينقطع لي العبادة. أما أن يكون معتكف وأكثر أوقاته في مكالمات ومحادثات وأخبار وسواليف وأيضا جمعات، العلماء رحمهم الله يقولون المعتكف الأصل أن لا يختلط بالناس إلا في صلاة الجماعة، الأصل أن لا يختلط بالناس إلا في صلاة الجماعة، يصلي معهم جماعة ولا البقية يكون منقطع. والآن تعال انظر للاعتكاف، تجد يعني بعض المعتكفين ثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة وسواليف ونكت ومزح وأخبار وصوت عالي، وإذا كان إلى جوارهم شخص يريد أن يقرأ قرآن ما يستطيع، وآخر يريد أن يصلي ما يستطيع. فلنتق الله عز وجل في عبادتنا له عز وجل، ولنحسن التقرب إليه، والاعتكاف من يوفق إليه حقا يخرج بفائدة عظيمة تبقى أثرها عليه في حياته. ونسأل الله الكريم لنا وللجميع التوفيق والسداد والعون على كل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.
جزاكم الله خير.